المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك، بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد، مع ظهور براهين التوحيد. فإن المصنف في الأبواب المتقدمة قريبا ذكر طرفا من براهين التوحيد الواضحة، ثم استحسن إردافها بذكر الحامل للخلق على الوقوع في الشرك مع ظهور براهين التوحيد، فترجم بقوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. والصالح شرعا اسم يشمل من اتقى الله من نبي فمن دونه، اسم يشمل من اتقى الله من نبي فما دونه. فالأنبياء صالحون، والشهداء صالحون، والصديقون صالحون، فمن اتقى الله وقام بحقه وحق خلقه كان صالحا. والصالح له رتبة عند الله وحق عند الخلق، والصالح له رتبة عند الله وحق عند الخلق. فإن من أطاع الله رفعه الله، وهؤلاء الصالحون مطيعون لله فهم مرفوعون عنده، ولهم على الخلق حق من التوقير والإجلال والاقتداء، فيقع بسبب الزيادة في حقهم الوقوع في الشرك، وذلك إذا خلا الخلق فيهم، فيقع في الزيادة في حقهم ما يوقع في الشرك، وذلك إذا غلا الخلق فيهم. والغلو هو مجاوزة الحد المأذون به شرعا على وجه الإفراط، مجاوزة الحد المأذون به شرعا على وجه الإفراط أي الزيادة. فالصالحون أذن لنا أن نقتدي بهم ونستنصحهم إلى غير ذلك من وجوه الانتفاع الشرعي بهم، فإذا زيد
على هذا الحد فوق قدره بما لم يؤذن به شرعا وقع الخلق في الغلو في الصالحين، فجرهم ذلك إلى الشرك لأنهم يعظمونهم فيرفعونهم فوق قدرهم، فإذا رفعوهم فوق قدرهم وقعوا في عبادتهم من دون الله عز وجل. فرفع أقدار الصالحين فوق المأذون به شرعا قنطرة الشرك، فرفع أقدار الصالحين فوق المأذون به شرعا قنطرة الشرك، وهو مراد المصنف في هذه الترجمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغلوا في دينكم نهيا لهم عن الغلو فيه، وكان مبدأ غلوهم هو غلوهم في الصالحين فإن اليهود قالوا: عزير ابن الله، وقالت النصارى: إن الله ثالث ثلاثة. فوقعت الطائفتان من أهل الكتاب في الشرك لغلوهم في الصالحين، وهم عيسى وأمه وعزير عليهم الصلاة والسلام. والدليل الثاني قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تذرن آلهتكم، ثم بينت تلك الآلهة في تمام الآية، وهم الرجال الصالحون الخمسة المذكورون في الآية والمخبر عنهم في قول ابن عباس، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. رواه البخاري في صحيحه. فكان مبدأ الشرك في قوم نوح، وهو أول شرك في أهل الأرض، هو الغلو في هؤلاء الصالحين، فإنهم نصبوا في مجالسهم تماثيل تذكرهم بصورهم، ثم عبدوا تلك التماثيل من دون الله عز وجل. فمبتدأ
جعل تلك التصاوير هو التشويق إلى عبادة الله بالتذكير بهؤلاء الصالحين، ثم عظم هذا الشوق في قلوب أولئك حتى عبدوا تلك التماثيل من دون الله عز وجل. والدليل الثالث حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، وهو عند مسلم بأصله لا بلفظه، وهو عند مسلم بأصله لا بلفظه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطرائه، ثم أخبر عما وقعت فيه النصارى من إطراء عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حتى عبدوه من دون الله. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، فإن الناس إذا وقعوا في مجاوزة الحد في مدح الصالحين وأعظمهم في هذه الأمة نبينا صلى الله عليه وسلم جرهم الشيطان في حبائله ونصب لهم من الفخاخ ما يزين به عبادة هؤلاء من دون الله عز وجل. والممنوع منه في الحديث هو الإطراء لا المدح، فإن مدح النبي صلى الله عليه وسلم جاء في كلام الله وكلامه صلى الله عليه وسلم وكلام سلف الأمة ومقدمهم صحابته رضي الله عنهم، فمدحه صلى الله عليه وسلم لا بأس به ولا مذمة فيه، وإنما الممنوع منه هو مجاوزة الحد في مدحه بجعل شيء من خصائصه وليس كذلك، كمن يجعل له علم الغيب أو التصرف في المقادير أو غير ذلك. ومنه أيضا من يصف المدائح، من ينسب المدائح المكذوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كالذي يعد في جملة من كتب الخصائص والشمائل النبوية من أشياء لا تثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا من جنس الإطراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وتعليم الناس مدح النبي صلى الله عليه وسلم سائغ، فإنه أولى الناس بالمدح، وإنما الممنوع منه هو مدحه بالإطراء مجاوزة للحد أو وقوعا في الكذب. وأكمل مدحه صلى الله عليه وسلم مدحه بما مدحه الله عز وجل، أو مدح النبي صلى الله عليه وسلم به نفسه، وإنك لتعجب من أقوام يحفظون قصائد مسجعة أو أقاويل مرقعة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحفظون ما مدح به الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ولا ما مدح به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فهم شغلوا بالساقط المدح عن أعظم المدح من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم أو من خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن نفسه. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. الحديث بيض المصنف لراويه ولم يذكر مخرجه، بيض المصنف لراويه أي ترك بياضا لإثبات اسم الراوي ثم ذهل عن ذلك وانتشر الكتاب دونه وهو ابن عباس كما تقدم، ولم يذكر مخرجه، وقد رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وأعظم الغلو الذي أهلك من تقدمنا هو الغلو في الصالحين، وأعظم الغلو الذي أهلك من تقدمنا هو الغلو في الصالحين الذي هلكت به قوم نوح وأهل الكتاب، الذي هلكت به قوم نوح وأهل الكتاب كما تقدم في الآيات التي صدر بها المصنف. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن هلاك المتنطعين، في خبره صلى الله عليه وسلم عن هلاك المتنطعين، وهم الغالون، وهم الغالون أي الواقعون في الغلو. وأعظم هلاك المتنطعين هو هلاكهم بالغلو في الصالحين، وأعظم هلاك المتنطعين هو هلاكهم في الغلو في الصالحين. فأبواب الغلو كثيرة متعددة، وأعظم ما حصل به الهلاك كما تقدم في الآيتين في صدر الباب هو الهلاك بالغلو في الصالحين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين.
قوله رحمه الله: الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين، أي بما ادعي فيهم وجعل لهم، أي بما ادعي فيهم وجعل لهم، وهو الشرك الذي وقع في قوم نوح، وهو الشرك الذي وقع في قوم نوح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
قوله رحمه الله: الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، وهو الشوق إلى عبادة الله الذي فعله قوم نوح، وهو الشوق إلى عبادة الله الذي فعله قوم نوح. فإن قوم نوح عكفوا على قبور هؤلاء ليشوقوهم إلى عبادة الله، فكانوا يقصدون قبورهم ليعبدوا الله عندها، فتحملهم مشاهدة قبورهم على الاقتداء بأحوالهم. ثم زين لهم الشيطان أن يجعلوا لهؤلاء المقبورين من الرجال الصالحين تماثيل وصورا ينصبونها في مجالسهم ليستغنوا عن الذهاب إلى قبورهم، فنصبوا تلك التماثيل لتذكرهم أحوال أولئك فيزدادون همة في عبادة الله عز وجل. ثم لما طال عليهم الأمد ونسي العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح.
قال هنا الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها، يعني قراءة من؟ هؤلاء المخالفين من الذين يقعون في الشرك، قراءتهم إياها في كتب إيش؟ تفسير والحديث، يعني تفسير القرآن وبيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. لذلك هؤلاء فقدوا الأدلة أم فقدوا الهداية إليها؟ فقدوا الهداية إليها. لذلك ليس العبرة أن تكون تعرف الأدلة، هذا أهل الكتاب عندهم التوراة والإنجيل، عندهم التوراة والإنجيل وضلوا، وإنما الشأن أن يهديك الله إلى الحق. ولذلك قال ابن تيمية الحفيد في الوصية الصغرى: من لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. إذا لم يجعل الله لك نور الكتب ما تنفعك. لذلك مما يستمد به نور الله عز وجل في الهداية هو دوام دعاء الله عز وجل الهداية. إنسان ينبغي دائما أن يسأل الله عز وجل أن يهديه، وعندما يقرأ في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم يشهد بقلبه هذا المقام الأعظم، وهو دوام افتقاره إلى هداية الله عز وجل، دائم مفتقر إلى هداية الله عز وجل. فإذا كان القلب على هذه الحال هدي الإنسان إلى الحق، فيكون معه من العلم القليل ما يهتدي به إلى الحق. وربما ترى إنسانا عنده علم كثير ولا يهتدي إلى الحق. وكان أحد رؤوس علماء أصول الفقه في القرن الماضي سادنا لقبر زينب، أحد أكابر علماء أصول الفقه من المتأخرين، وله كتاب سيار في باب من أبواب أصول الفقه، ومع ذلك كان سادنا لقبر من القبور، يعني كان قائما عليه في جباية الأموال وتنظيم الموالد عنده. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا وقلوبكم ببصائر التوحيد والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنوا أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين.
قوله رحمه الله السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أي العلماء بحالهم لا بالله وبأمر، أي العلماء بحالهم لا بالله وبأمره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السابعة عشرة البيان العظيم في قوله: لا تطرني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته: إيانا بها لكن متنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
التاسعة عشرة
التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
كيف ينسى العلم؟ كيف ينسى العلم؟ قبل فقد العلماء ترك مذاكرته، ترك مذاكرته يعني عدم إدامة مذاكرة العلم تذهب به، فإذا ترك التذكير بالتوحيد وتعليمه يزول من الناس كما وقع في هذا الحديث، حتى نسي العلم، وفي رواية الكسميهاني نسخ العلم يعني زال، عبدت من دون الله. ولذلك العلم عامة وعلم التوحيد خاصة، يفتقر الناس إلى دوام التذكير به. وكان أكثر العلماء في قطرنا لا ينفكون من تدريس كتب التوحيد، فإذا فرغوا من كتاب شرعوا في كتاب آخر، وإن كانت لهم دروس أخرى يناوبون بينها، كأن يقرأ كتابا في التفسير ثم كتابا في الحديث ثم كتابا في النحو. وأما كتب التوحيد فمنهم من إذا ختم كتاب التوحيد أعاده، ومنهم من إذا ختم كتاب التوحيد انتقل إلى كشف الشبهات ثم انتقل إلى ثلاثة الأصول حتى يعود مرة أخرى إلى كتاب التوحيد، وهلما جرى. فكان التوحيد حيا في قلوب الناس من العلماء والمتعلمين، فلما ضعف هذا الأمر صار أمر التوحيد ضعيفا في الناس، ويتخوف به العبد الحالة التي وقعت في هذا الحديث لمن كانوا بين أيدي الأنبياء، فإن قوم نوح كانوا هم الذرية الباقي، الذرية التي جاءت من آدم عليه الصلاة والسلام، وكانوا على التوحيد، كما ثبت أن بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس. ثم وقع الشرك لما ترك التوحيد، فإذا نسي التوحيد يقع الناس في الشرك، كما وقع من كانوا ذرية الأنبياء وكان يقوم عليهم الأنبياء وأبناء الأنبياء. فإذا فقد اليوم الأنبياء فالحال علينا أخطر وأخطر، كما قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني بعد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الذي كان يدعو ويقول إيش: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 20 أن سبب فقد العلم موت العلماء. قال رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده.
مقصود الترجمة بيان إبطال عبادة الصالحين، بيان إبطال عبادة الصالحين بتحريم عبادة الله عند قبورهم، بتحريم عبادة الله عند قبورهم، تعليا من الأدنى إلى الأعلى، ترقيا من الأدنى إلى الأعلى. فإنه إذا كانت عبادة الله عند قبر رجل صالح محرمة فكيف بعبادة الرجل الصالح؟ فإنه إذا كانت عبادة الله عند قبر رجل صالح محرمة فكيف بعبادة الصالح إلا وهي أشد تحريما. وهذا معنى قول المصنف: ما جاء من التغليظ، أي ما جاء من إيش؟ تعظيم النهي، من تعظيم النهي. فإذا عظم النهي في عبادة الله عند قبر رجل صالح فإن النهي أعظم وأعظم في عبادة ذلك المقبور الصالح من دون الله عز وجل. وإذا كان هذا إبطالا لعبادة الصالحين فإبطال عبادة غيرهم أولى، وإذا كان هذا إبطالا لعبادة الصالحين فإبطال عبادة غيرهم أولى، كعبادة الأشجار والأحجار وغيرها.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت لما نزل برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أولئك شرار الخلق عند الله، في قوله أولئك شرار الخلق عند الله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله عند قبر رجل صالح من شرار الخلق عند الله، فأولى بالشر الأعظم من عبد ذلك الصالح من دون الله، فأولى بالشر الأعظم من عبد ذلك الصالح من دون الله. وقوله في الحديث أولئك بالكسر والفتح، والكسر أفصح على مخاطبة المرأة. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له. الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم لأنهم كانوا يقصدون عبادة الله عند قبور أنبيائه، لأنهم كانوا يقصدون عبادة الله عند قبور أنبيائهم، فإذا كان هؤلاء ملعونون فإن من عبد أولئك المقبورين من دون الله أولى باللعن. والدليل الثالث حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في نهيه صلى الله عليه وسلم بقوله فلا تتخذوا القبور مساجد، والآخر التصريح بالنهي في قوله فإني أنهاكم عن ذلك، والجمع بينهما لتغليظ النهي، فغلظ النبي صلى الله عليه وسلم النهي في عبادة الله عند قبر رجل صالح، وأولى بالتغليظ من عبد ذلك الصالح من دون الله عز وجل. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس الحديث، رواه أحمد وأبو حاتم ابن حبان وإسناده حسن، رواه أحمد وأبو حاتم ابن حبان وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من شرار الناس، في قوله إن من شرار الناس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من شرار الناس من عبد الله عند قبور الأنبياء والصالحين، من عبد الله عند قبور الأنبياء والصالحين، وأولى منهم بأن يكونوا شرار الناس من عبدوا أولئك المقبورين، وأولى منهم بأن يكونوا من شرار الناس من عبدوا أولئك المقبورين. فهذه الأدلة الأربعة كلها في تغليظ النهي عن عبادة الرجل الصالح، تارة بالخبر بأنهم شرار الناس والخلق، وتارة بلعنهم، وتارة بالنهي المغلظ. فإذا كانت هذه المسالك الثلاثة المذكورة في الأدلة الأربعة في حق من عبد الله عند قبر رجل صالح، فإنها أولى أن تكون في حق من عبد ذلك الصالح من دون الله عز وجل.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية: النهي عن التماثيل وغلاظ الأمر. الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. الرابعة: النهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة: لعنه إياهم على ذلك. السابعة: أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره.
قوله رحمه الله: السابعة: أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، أي ألا نفعل به ما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، أي ألا نفعل به ما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم. فالنهي معلق بمحل مخصوص، فالنهي معلق بمحل مخصوص.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة: من اتخاذها مسجدا. العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصير وأوثانا تعبد من دون الله.
مقصود الترجمة بيان أن الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، أن الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. والأوثان جمع وثن، وهو اسم لكل ما عبد من دون الله، وهو اسم لكل ما عبد من دون الله. والغلو في قبول الصالحين يكون بمجاوزة الحد المأذون به شرعا، والغلو في قبول الصالحين يكون بمجاوزة الحد المأذون به شرعا، كاتخاذها مساجدا، كاتخاذها مساجدا أو العكوف عندها، أو العكوف عندها، أو قصدها بدعاء الله وتحري الإجابة، أو قصدها بدعاء الله وتحري الإجابة، فإن تلك المسالك من الغلو في قبول الصالحين تؤول بأهلها إلى جعلها أوثانا تعبد من دون الله. فكان مبتدأ شرك عبدة القبور هو التمسح بالقبور وتقبيل جدرانها والبكاء على أطلالها، ثم زاد فيض قلوبهم وتلاعب الشيطان بهم حتى عبدوا أولئك المقبورين من دون الله عز وجل.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله: أفرأيتم اللات والعزى، أنه قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار رحمه الله وهو أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رواه مالك في موطئه وهو مرسل، وله شواهد يصح بها، وله شواهد يصح بها، فهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، تحذيرا من هذه الحال، تحذيرا من هذه الحال. والسلم الموصل إليها هو الغلو في قبره، والسلم الموصل إليها هو الغلو في قبره. فدعاؤه صلى الله عليه وسلم تعوذا من تلك الحال وتخوفا من وقوعها يدل على حرمة الغلو في قبور الصالحين، لأنها تؤول إلى جعلها أوثانا، كما وقع لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. والدليل الثاني حديث مجاهد وهو ابن جبر المكي أحد التابعين أنه قال في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فعكفوا على قبره، أي أقاموا عند قبره، في قوله: فعكفوا على قبره، أي أقاموا عند قبره، فكانوا يقيمون عند قبره لعبادة الله سبحانه وتعالى ودعائه، ثم وقعوا في الغلو في المقبور حتى عبدوه من دون الله. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو في تفسير الآية المذكورة أيضا أنه قال: كان يلت السويق للحاج. رواه البخاري. والسويق هو دقيق الحنطة أو الشعير، والسويق هو دقيق الحنطة أو الشعير، ولته خلطه وبله، بسمن أو عسل، ولدته خلطه وبله بسمن أو عسل. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن اللات كان رجلا صالحا، في بيان أن اللات كان رجلا صالحا يحسن للحاج، يحسن للحاج، ثم عظمه الناس لأجل إحسانه، ثم عظمه الناس لأجل إحسانه، وغلوا فيه حتى عبدوه من دون الله، وغلوا فيه حتى عبدوه من دون الله. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. الحديث رواه أهل السنن، وهم من؟ ما الجواب؟ وهم أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه، هكذا ترتيبهم: أبو داود السجستاني ثم أبو عيسى الترمذي ثم أبو عبد الرحمن النسائي ثم أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه الرباعي. فيسمى هؤلاء أهل السنن أو أصحاب السنن أو الأربعة، فيقال رواه الأربعة وإسناده ضعيف. وللجملتين الأولى والثانية شواهد تصح بها، وللجملتين الأولى والثانية شواهد تصح بها. أما الجملة الثالثة في اتخاذ السرج فلا يصح فيها حديث، وأما الجملة الثالثة وهي اتخاذ السرج فلا يصح فيها حديث، وإن كانت أصول الشرع وقواعده تدل عليه، وإن كانت أصول الشرع وقواعده تدل عليها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والمتخذين عليها المساجد والسرج، والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإن هذه الأحوال من الغلو في قبور الصالحين التي تؤول إلى عبادتهم من دون الله. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت تلك حاله، فمن اتخذ على القبور مساجد أو نصب السرج أو أنواع الزينة أو غالى فيما يقبر فيه أحد من الناس فإن له حظا من لعنه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، الرابعة.
أين هذه الاستعاذة؟ أين هذه الاستعاذة؟ مشاري كيف استعاذة دي؟ وينها في الحديث؟ خاف اتخاذ قبر، لكن كيف يدل هاللفظ على استعاذة؟ لأنه دعاء التجاء واعتصام، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دعاء التجاء واعتصام، وهذه هي حقيقة الاستعاذة، وهذه هي حقيقة الاستعاذة. ومن مآخذ العلم النافعة في مسائل كتاب التوحيد تنمية ملكة الفهم والاستنباط من خلال مسائل كتاب التوحيد، تنمية ملكة الفهم والاستنباط من خلال مسائل كتاب التوحيد. مثل إحدى المسائل التي تقدمت، قال: الإخبار بأن الخلة أعلى من المحبة، الإخبار بأن الخلة أعلى من المحبة، هذه في أي حديث؟ في حديث جندب، في حديث جندب بن عبد الله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. الحديث ذكر المصنف أن هذا الحديث فيه أن الخلة أعلى من إيش؟ من المحبة. هذه تحتاج إلى استنباط من الحديث، هي ليست ظاهرة من الحديث لكن تستنبط من الحديث. فكتاب التوحيد فيه ينابيع من الخير، من تلك الينابيع وهو ينبوع محتاج للإفراد تنمية ملكة الفهم والاستنباط من خلال مسائل كتاب التوحيد. فإن في هذا الكتاب أشياء كما قال بعض قال إسحاق بن راهويه في بعض صنف كأنه سحر، يعني أشياء كأنها من أين جاء بها، يعني ذكر في باب من الأبواب باب قوله تعالى فلما أتاهما صالحا قال أن البنت أن هبة البنت من نعمة الله، الحديث الباب ما فيه شيء عن البنت ولكن هو استنبطها على وجه خفي. فهذه هذا الباب باب نافع من الفهم، حتى لو الإنسان يروض عقله بهذا يعني يمرن عقله بهذا، لأن للعقل رياضة كما للبدن رياضة. الرياضات كم نوع؟ ثلاثة، وهي كيف ما هي؟ العقل والجسد والروح. كيف والروح؟ ها محمد أو الشيخ يقول روحية بعد ها؟ طيب هذا الكلام على الرياضة هذا قديم عند اليونان، فهم جعلوها ثلاث رياضات، رياضة إلهية وهي التي تتعلق بالروح، ورياضة عقلية ورياضة جسدية أو بدنية، والكلام عليها طويل. لكن الذي يتعلق بالمقام أن هناك للعقل رياضة ولها مسالك كثيرة متنوعة يقوى بها العقل وينمو، ورياضة العقل هي من أضعف الرياضات التي يعتني بها الناس، وهي رياضة شديدة الأهمية، ومن طرائقها الاستنباط. والرياضة للعقل بالاستنباط من الكتاب والسنة أعظم من الرياضة بالمعادلات الفيزيائية والكيمياء العضوية أو غيرها، لأن الكتاب والسنة هي وحي الله ولا شيء أعلى من وحي الله. ولو كانت الرياضيات والفيزياء آيات باهرات لجعلها الله آيات الأنبياء، ولكن لا تدل على آية باهرة، ويستوي فيها من يعرف الله ومن ينكر الله الذي هو بهيمة عجماء، فإن الذي يلحد وينكر الله عز وجل وفي عداد البهائم أو أضل. فالشيء الذي يقدر عليه ليس هو الشيء الأعلى، وإنما الشيء الأعلى الذي آتاه الله الأنبياء. رياضة العقل بالاستنباط والفهم للوحي الذي هو نور الله سبحانه وتعالى. فطالب العلم ينبغي أن يكون له حظ من ذلك، ومن جملة هذا الحظ مسائل كتاب التوحيد، فلا تغفلوا عن النظر فيها مرة بعد مرة في الاستنباط والفهم في كيفية إيراد هذه المسائل أو غيرها في هذا الكتاب، فإنها تصنع ملكة الفهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد من كل ما ينقصه وينقضه، من كل ما ينقصه وينقضه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. وله صلى الله عليه وسلم في ذلك مقامان، وله صلى الله عليه وسلم في ذلك مقامان. أحدهما مقام الرعاية، مقام الرعاية المذكور في قول المصنف حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، والآخر مقام الوقاية، المذكور في قول المصنف رحمه الله وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى في حفظ التوحيد برعايته تارة تنمية وتقوية له في نفوس الخلق، وبوقاية الخلق من الذرائع المفضية إلى الشرك تارة أخرى.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول.
من اللطائف، من اللطائف لو التراجم تكلم عنها بعضها يحتاج مدة طويلة. المصنف لما قال ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لماذا أشار لهذا؟ تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المصطفى من ألقاب تعظيمه صلى الله عليه وسلم، وثبت هذا في حديث عوف بن مالك عند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي المصطفى. فترجم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الترجمة بما يدل على عظم مقامه، بما يدل على عظم مقامه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رحمه الله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو فناه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حريص عليكم، أي على هدايتكم. وأعظم حرصه صلى الله عليه وسلم حرصه علينا في جناب التوحيد، وأعظم حرصه صلى الله عليه وسلم في هدايتنا حرصه علينا في جناب التوحيد. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن وله شواهد يصح بها، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي بمنزلة القبور الخالية من الذكر والعبادة، أي بمنزلة القبور الخالية من الذكر والعبادة. فإن القبور ليست محلا لقصد عبادة الله عنده، فإن القبور ليست محلا لقصد عبادة الله عندها. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراغ بيوتنا من عبادة الله، مع التنبيه على وجوب تخلية القبور منها، مع التنبيه على وجوب تخلية القبور منها، وأنها ليست محلا للصلاة وقراءة القرآن وغيرها من العبادات. وثانيها في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا، نهيا صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص، نهيا منه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص حتى يكون عيدا، حتى يكون عيدا. فإن العيد وإيش؟
العيد كل الأعياد منهي عنها؟ ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، هذا قول من؟ ابن القيم. أين؟ سنت ابن القيم في إغاثة اللهفان. وثالثها في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فأمرنا صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه أينما كنا، فإن صلاتنا تبلغه بتبليغ الملائكة له، فلا حاجة لما يتوهم من طلب القرب منه، فلا حاجة لما يتوهم من طلب القرب منه. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، حديث علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا. الحديث رواه في المختارة، والمختارة اسم كتاب للضياء المقدس، والمختارة اسم كتاب للضياء المقدس. والحديث رواه من هو أقدم منه، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف ومن طريقه أبي يعلى الموصلي، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف ومن طريقه أبي يعلى الموصلي، ومن طريق أبي يعلى رواه الضياء المقدسي في المختارة، وإسناده لا بأس به، وإسناده لا بأس به، وهو يصح بالحديث المتقدم، وهو يصح بالحديث المتقدم. طيب، في فائدتين على جانب الدرس، هي من تكملة الدرس لكن استطراد للتنشيط. ما معنى لا بأس به؟ ما معنى لا بأس به؟ نعم، لا حرج، لا حرج في الحديث، أحسنت، لا بأس به لا حرج، لكن لا حرج إيش؟ شال حرج هذا المرفوع إيش؟ يؤخذ به. طيب، وش تسمى المرتبة هذه اللي يؤخذ به؟ مرتبة، ما هي الثانية؟ ما هي المرتبة الثانية؟ هذه في الرواة إيش؟ الحديث في الصدوق ونحوها. حسن، حسن معنى حسن، صحيح حسن ضعيف. طيب، لماذا قالوا لا بأس به؟ لماذا ما قالوا حسن؟ وحتى الحسن خف ضبط، لأنه في أدنى درجات الحسن، أشار إلى هذا السيوطي أن من أهل العلم من يعبر عن الحسن بقوله لا بأس به لأنه في أدنى درجات إيش؟ الحسن. هذه فائدة الأولى. الفائدة الثانية، هذا الحديث قال رواه الضياء في المختارة، طيب رواه قلنا من هو أقدم منه، ودائم من قواعد الحديث تقديم الأقدم، فلماذا ترك ابن أبي شيبة وأبا يعلى ثم عزاه إلى المختارة؟ نعم، لأنه حنبلي، يعني هذا جانب لا بأس به لكنه ليس هو الجانب المؤثر الأكبر. نعم، أحسنت، لأن المقدسي قصد في كتابه المختارة تخريج الأحاديث الصحيحة، وهي عنده تشمل الحسنة، فالصحيح عند جماعة من المتقدمين كابن خزيمة وابن حبان والضياء والحاكم يدخلون فيه أيضا الحسن، فهو عزاه هو وغيره ممن تقدم كابن تيمية وابن القيم وغيرهما إلى الضياء، لأنه اختص بتخريج الأحاديث الثابتة. فإذا وجدت حديثا يقال فيه رواه الضياء المقدسي في المختارة، فأقل الأحوال أنه عند المقدسي حديث ثابت، إما صحيح وإما حسن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير،
لذلك من أيضا من ينابيع العلم في كتاب التوحيد مصادر كتاب التوحيد، مصادر وأسباب اختيارها،
يعني تقدم عندنا في حديث قال ولأحمد عن ابن مسعود وذكر الحديث ثم قال رواه أبو حاتم في صحيح. الآن هذا الحديث كم فيه مصدر؟ مصدران، فيه مصدران، مسند أحمد وابن حبان. لماذا عزاه إلى مسند أحمد؟ هذه فيها باب علم. ولماذا ختم بعزوه إلى أبي حاتم بن حبان؟ هذه فيها باب آخر من العلم. ولذلك من عرف العلم عرف أن للأحرف عند أهله معان، أحيانا تأتي للحرف الواحد معنى، خاصة كتب العربية أحيانا يعبرون بحرف ويتركون حرفا آخر لأن ذكر هذا الحرف له معنى، وهذا خاصة في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحروف أعظم وأعظم مما في العربية. يعني سأل سائل بعذاب واقع، ما قال سأل سائل عن عذاب واقع. هذا الحرف فيه باب من العلم. ولذلك من كمل علمه وجد في الوحي خاصة وفي كلام العلماء بعده في كل شيء باب من العلم، فهمه من فهمه وجهله من جهله. ولذلك باب العلم هو رزق من عند الله سبحانه وتعالى، فمن صدق في طلب هذا الرزق وجد فيه وأدام سؤال الله عز وجل وطهر قلبه حتى يكون صالحا للعلم، فتح الله له من أبواب الفهم ما يرى فيه كل حرف من العلم دليلا على باب من أبواب العلم. وإذا رزق العبد هذا صار عنده من الغنى ما لا يوازيه غنى أهل الدنانير والدراهم، لأن غنى أهل الدنانير والدراهم غنى ظاهر، وأما الغنى بالعلم غنى باطن. قال سفيان الثوري العالم مستغني عن الخلق والناس محتاجون إليه. العالم ما يحتاج الناس، لأن ما عنده من كنوز العلم والفهم تغنيه وتشغل على الناس، لكن الناس يحتاجون ويفتقرون إليه.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحما غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
قوله رحمه الله مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، وأفضل القبور على وجه الأرض هو قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وأفضل القبور على وجه الأرض هو قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعلله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام.
قوله رحمه الله: التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ أي في قبره تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام، أي في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فمن صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العبد وسلامه بتبليغ الملائكة له.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة، بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يكون فيها من يعبد الأوثان، بأن يكون فيها من يعبد الأوثان، إبطالا لزعم من زعم أنه لا يقع الشرك فيها، إبطالا لزعم من زعم أنه لا يقع الشرك فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالشرك في هذه الأمة وقع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيما كانت عليه العرب، ثم وقع ممن وقع منه حال بعثته صلى الله عليه وسلم، مثل إيش تقدم معنا؟ وقع شرك لا لا تقدم معنا قلناها. أحسن، حديث ذات أنواط في أي باب؟ باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وفيه قول أبي واقد خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين الحديث. ثم يقع الشرك في أمته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زيني منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. إن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد في هام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، والطاغوت هو الشيطان، فإنهم أطاعوه فيما زين لهم من عبادة من عبدوهم كعزير وعيسى ابن مريم وأمه، وكان هذا في أهل الكتاب الذين أوتوا علما به، وكان هذا في أهل الكتاب الذين أوتوا علما به، فلا يبعد وقوع ذلك في غيره، فإذا كان اليهود والنصارى أهل كتاب ووقع فيهم الشرك، فإنه يوشك أن يقع في هذه الأمة ما وقع فيهم، وسيأتي التصريح بذلك في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. والدليل الثاني قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وعبد الطاغوت، أي جعل منهم من عبد الطاغوت، أي جعل منهم من عبد الطاغوت، والمراد بالآية أهل الكتاب، فوقع فيهم الشرك مع كون كتاب الله فيهم، فلا يبعد أن يقع في هذه الأمة ما وقع فيهم، والدليل الثالث قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لنتخذن عليهم مسجدا، وهو خبر عن من وقع في الشرك من أهل الكتاب في قصة أصحاب الكهف، وكانوا في اليهود في أصح قولين، وهو اختيار أبي الفداء بن كثير رحمه الله. فوقعت اليهود في الشرك في قصة أصحاب الكهف مع كونهم أهل كتاب، ويشبه أن يقع في هذه الأمة ما وقع فيهم. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. الحديث رواه البخاري ومسلم، ولفظه عندهما شبرا بشبر وذراعا بذراع، ولفظه عندهما شبرا بشبر وذراعا بذراع، ولم يذكرا حذو القدة بالقدة، ولم يذكرا حذو القدة بالقدة. والقدة ريشة السهم، والقدة ريشة السهم التي تكون في آخره، فإنه يجعل في آخر السهم قذذ ليربط ليشد بها على القوس ثم يربى بالسهم، فتكون متوازية متشابهة. والحديث مصرح بأنه يكون في هذه الأمة ما كان في أهل الكتاب، والحديث مصرح بأنه يكون في هذه الأمة ما كان في أهل الكتاب. فالحال المذكورة في الآيات الثلاث المتقدمة ستكون في هذه الأمة، فسيكون فيهم من يقع في الشرك. والدليل الرابع أو الدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض. الحديث رواه مسلم، والزيادة المذكورة بعده رواها البرقاني في صحيحه، رواها البرقاني في صحيحه، وهي عند أبي داود وابن ماجه، وهي عند أبي داود وابن ماجه، وبعضها عند الترمذي مختصرا، والعزو إليهم أولى، وإسنادها صحيح. واختار المصنف العزو إلى البرقاني لماذا؟ وإذا صار مستخرج تابع له. نعم، لأن كتاب البرقاني مستخرج على صحيح مسلم، لأن كتاب البرقاني مستخرج على صحيح مسلم، والمستخرجات لها أحكام أصولها من الصحة، والمستخرجات لها أحكام أصولها من الصحة، فالعزو إليه مشعر بالصحة، فالعزو إليه مشعر بالصحة. ما معنى المستخرج؟ المستخرج هو الكتاب الذي يقصد مصنفه رواية أحاديث كتاب آخر بأسانيده هو، هو الكتاب الذي يقصد مصنفه رواية أحاديث كتاب آخر بأسانيده هو، وأعلاها ما شارك فيه المصنف في شيخه، وأعلاها ما شارك فيه المصنف في شيخه. مثلا البخاري أول حديث فيه عن من شيوخه؟ حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير. طيب الذي يأتي يسوي مستخرج سيروي هذا الحديث بإسناده هو، بإسناده هو، وأعلى ما يشارك فيه البخاري أن يصل بإسناده إلى الحميدي، هذا يسمى مستخرجا. ومستخرجات الصحيح لها حكم الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، أحدهما في قوله: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والفئام الجماعات الكثيرة، وهو موافق لما ترجم به المصنف أنه يكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان من دون الله. والآخر في قوله: حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، والحي هو القبيلة، والحي هو القبيلة. وفي رواية أبي داود وابن ماجه: حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، ولحوقهم بهم في تحولهم إلى بلدانهم، ولحوقهم بهم في تحولهم إلى بلدانهم، ورضاهم بأديانهم، ورضاهم بأديانهم تصديقا بها أو اتباعا لها، تصديقا بها أو اتباعا لها. فيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان وهو مقيم في أرضها، ويكون فيها أيضا من يتحول عن أرضها إلى بلاد المشركين فيقع في الكفر. وهذا موافق لما مطابق لما ترجم به المصنف، أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان ويقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصودة بالترجمة: أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان، في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب: خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق وأن القرآن حق، وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة البشارة.
ما تعلق هذا الكلام بالباب؟ قال العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار، استخل بالترجمة. نعم، يعني أن ختم النبوة واضح في القرآن والسنة ومستفيض في الأمة، ومع ذلك خرج المختار بن عبيد الله، وكان في أي زمن؟ أواخر الصحابة وزمن التابعين، ومع ذلك اتبعه من اتبعه. فكذلك في مسائل التوحيد يكون في هذه الأمة من يشرك بالله عز وجل مع وضوح براهينه. نعم.
التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة: أن ذلك من أشراط الساعة. الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك، فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة: حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
قوله رحمه الله: الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان، أي أنها لا تختص بالأصنام التي كان عليها مشرك العرب، أي أنها لا تختص بعبادة الأصنام التي كان عليها مشرك العرب، بل كل ما عبد من دون الله فهو وثن، بل كل ما عبد من دون الله فهو وثن. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى في الدرس المقبل. بقي عندكم الآن اختبار إيش؟ الأربعين النووية. اختبار الماضي كان إيش؟ قواعد الأربع. هذه جوائز الفائزين. الأول الأخ محمد نور أحمد الرضوان، الثاني الأخت مريم بنت جمال مصطفى عمر، وليها موجود. تفضل وفقك الله. الله يحفظك، جزاك الله خير، الله يعزك. الثالث نواف بن ناصر المطيري، نواف بن ناصر المطيري، تبارك الله ابو ناصر، الله يعزك، جزاك الله خير، سمى الله. الرابع وفقك الله، جزاك الله خير، الله يكرمك، جزاك الله، شكرا، الله يرضى عليك. الوعد احمد الاحمد، الوعد احمد الاحمد. والخامس الاخ فهيم جات مكو، اظنه هكذا، لكنه فهيم، الاخ فهيم هذا الذي فهمنا من اسمه. طيب الان الاختبار، وزعوا الاخوان اللي معهم الاوراق، وزعونها سريعا على الاخوان، وابداوا مباشره بالاختبار.
المكتب التعاوني للدعوه والارشاد وتوعيه الجاليات بالخبر هدايه يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك، بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد، مع ظهور براهين التوحيد. فإن المصنف في الأبواب المتقدمة قريبا ذكر طرفا من براهين التوحيد الواضحة، ثم استحسن إردافها بذكر الحامل للخلق على الوقوع في الشرك مع ظهور براهين التوحيد، فترجم بقوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. والصالح شرعا اسم يشمل من اتقى الله من نبي فمن دونه، اسم يشمل من اتقى الله من نبي فما دونه. فالأنبياء صالحون، والشهداء صالحون، والصديقون صالحون، فمن اتقى الله وقام بحقه وحق خلقه كان صالحا. والصالح له رتبة عند الله وحق عند الخلق، والصالح
له رتبة عند الله وحق عند الخلق، فإن من أطاع الله رفعه الله، وهؤلاء الصالحون مطيعون لله فهم مرفوعون عنده، ولهم على الخلق حق من التوقير والإجلال والاقتداء، فيقع بسبب الزيادة في حقهم الوقوع في الشرك، وذلك إذا خلا الخلق فيهم، فيقع في الزيادة في حقهم ما يوقع في الشرك، وذلك إذا غلا الخلق فيهم. والغلو هو مجاوزة الحد المأذون به شرعا على وجه الإفراط، مجاوزة الحد المأذون به شرعا على وجه الإفراط أي الزيادة. فالصالحون أذن لنا أن نقتدي بهم ونستنصحهم إلى غير ذلك من وجوه الانتفاع الشرعي بهم، فإذا زيد على هذا الحد فوق قدره بما لم يؤذن به شرعا وقع الخلق في الغلو في الصالحين، فجرهم ذلك إلى الشرك، لأنهم يعظمونهم فيرفعونهم فوق قدرهم، فإذا رفعوهم فوق قدرهم وقعوا في عبادتهم من دون الله عز وجل. فرفع أقدار الصالحين فوق المأذون به شرعا قنطرة الشرك، فرفع أقدار الصالحين فوق المأذون به شرعا قنطرة الشرك، وهو مراد المصنف في هذه الترجمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغلوا في دينكم نهيا لهم عن الغلو فيه، وكان مبدأ غلوهم هو غلوهم في الصالحين فإن اليهود قالوا: عزير ابن الله، وقالت النصارى: إن الله ثالث ثلاثة. فوقعت الطائفتان من أهل الكتاب في الشرك لغلوهم في الصالحين، وهم عيسى وأمه وعزير عليهم الصلاة والسلام. والدليل الثاني قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تذرن آلهتكم، ثم بينت تلك الآلهة في تمام الآية وهم الرجال الصالحون الخمسة المذكورون في الآية والمخبر عنهم في قول ابن عباس، وهم الصالحون الخمسة المذكورون في الآية والمخبر عنهم في قول ابن عباس. هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، رواه البخاري في صحيحه. فكان مبدأ الشرك في قوم نوح، وهو أول شرك في أهل الأرض، هو الغلو في هؤلاء الصالحين، فإنهم نصبوا في مجالسهم تماثيل تذكرهم بصورهم، ثم عبدوا تلك التماثيل من دون الله عز وجل. فمبتدأ جعل تلك التصاوير هو التشويق إلى عبادة الله بالتذكير بهؤلاء الصالحين، ثم عظم هذا الشوق في قلوب أولئك حتى عبدوا تلك التماثيل من دون الله عز وجل. والدليل الثالث حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، وهو عند مسلم بأصله لا بلفظه، وهو عند مسلم بأصله لا بلفظه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطرائه، ثم أخبر عما وقعت فيه النصارى من إطراء عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حتى عبدوه من دون الله. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، فإن الناس إذا وقعوا في مجاوزة الحد في مدح الصالحين وأعظمهم في هذه الأمة نبينا صلى الله عليه وسلم جرهم الشيطان في حبائله ونصب لهم من الفخاخ ما يزين به عبادة هؤلاء من دون الله عز وجل. والممنوع منه في الحديث هو الإطراء لا المدح، فإن مدح النبي صلى الله عليه وسلم جاء في كلام الله وكلامه صلى الله عليه وسلم وكلام سلف الأمة، ومقدمهم صحابته رضي الله عنهم، فمدحه صلى الله عليه وسلم لا بأس به ولا مذمة فيه، وإنما الممنوع منه هو مجاوزة الحد في مدحه بجعل شيء من خصائصه وليس كذلك، كمن يجعل له علم الغيب أو التصرف في المقادير أو غير ذلك. ومنه أيضا من يصف المدائح، من ينسب المدائح المكذوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كالذي يعد في جملة من كتب الخصائص والشمائل النبوية من أشياء لا تثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا من جنس الإطراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وتعليم الناس مدح النبي صلى الله عليه وسلم سائغ، فإنه أولى الناس بالمدح، وإنما الممنوع منه هو مدحه بالإطراء مجاوزة للحد أو وقوعا في الكذب. وأكمل مدحه صلى الله عليه وسلم مدحه بما مدحه الله عز وجل، أو مدح النبي صلى الله عليه وسلم به نفسه، وإنك لتعجب من أقوام يحفظون قصائد مسجعة أو أقاويل مرقعة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحفظون ما مدح به الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا ما مدح به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فهم شغلوا بساقط المدح عن أعظم المدح من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم، أو من خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن نفسه. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. الحديث بيض المصنف لراويه ولم يذكر مخرجه، بيض المصنف لراويه أي ترك بياضا لإثبات اسم الراوي ثم ذهل عن ذلك وانتشر الكتاب دونه، وهو ابن عباس كما تقدم، ولم يذكر مخرجه، وقد رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وأعظم الغلو الذي أهلك من تقدمنا هو الغلو في الصالحين، وأعظم الغلو الذي أهلك من تقدمنا هو الغلو في الصالحين الذي هلكت به قوم نوح وأهل الكتاب، الذي هلكت به قوم نوح وأهل الكتاب كما تقدم في الآيات التي صدر بها المصنف. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن هلاك المتنطعين، في خبره صلى الله عليه وسلم عن هلاك المتنطعين، وهم الغالون، وهم الغالون أي الواقعون في الغلو. وأعظم هلاك المتنطعين هو هلاكهم بالغلو في الصالحين، وأعظم هلاك المتنطعين هو هلاكهم في الغلو في الصالحين. فأبواب الغلو كثيرة متعددة، وأعظم ما حصل به الهلاك كما تقدم في الآيتين في صدر الباب هو الهلاك بالغلو في الصالحين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين.
قوله رحمه الله: الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين، أي بما ادعي فيهم وجعل لهم، أي بما ادعي فيهم وجعل لهم، وهو الشرك الذي وقع في قوم نوح، وهو الشرك الذي وقع في قوم نوح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
قوله رحمه الله: الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، وهو الشوق إلى عبادة الله الذي فعله قوم نوح، وهو الشوق إلى عبادة الله الذي فعله قوم نوح. فإن قوم نوح عكفوا على قبور هؤلاء ليشوقوهم إلى عبادة الله، فكانوا يقصدون قبورهم ليعبدوا الله عندها، فتحملهم مشاهدة قبورهم على الاقتداء بأحوالهم. ثم زين لهم الشيطان أن يجعلوا لهؤلاء المقبورين من الرجال الصالحين تماثيل وصورا ينصبونها في مجالسهم ليستغنوا عن الذهاب إلى قبورهم، فنصبوا تلك التماثيل لتذكرهم أحوال أولئك فيزدادون همة في عبادة الله عز وجل. ثم لما طال عليهم الأمد ونسي العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح.
قال هنا الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها، يعني قراءة من؟ هؤلاء المخالفين من الذين يقعون في الشرك، قراءتهم إياها في كتب إيش؟ تفسير والحديث، يعني تفسير القرآن وبيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفتهم ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. لذلك هؤلاء فقدوا الأدلة أم فقدوا الهداية إليها؟ فقدوا الهداية إليها. لذلك ليس العبرة أن تكون تعرف الأدلة، هذا أهل الكتاب عندهم التوراة والإنجيل، عندهم التوراة والإنجيل وضلوا، وإنما الشأن أن يهديك الله إلى الحق. ولذلك قال ابن تيمية الحفيد في الوصية الصغرى: من لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. إذا لم يجعل الله لك نور الكتب ما تنفعك. لذلك مما يستمد به نور الله عز وجل في الهداية هو دوام دعاء الله عز وجل الهداية. إنسان ينبغي دائما أن يسأل الله عز وجل أن يهديه، وعندما يقرأ في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم يشهد بقلبه هذا المقام الأعظم، وهو دوام افتقاره إلى هداية الله عز وجل، دائم مفتقر إلى هداية الله عز وجل. فإذا كان القلب على هذه الحال هدي الإنسان إلى الحق، فيكون معه من العلم القليل ما يهتدي به إلى الحق. وربما ترى إنسانا عنده علم كثير ولا يهتدي إلى الحق. وكان أحد رؤوس علماء أصول الفقه في القرن الماضي سادنا لقبر زينب، أحد أكابر علماء أصول الفقه من المتأخرين، وله كتاب سيار في باب من أبواب أصول الفقه، ومع ذلك كان سادنا لقبر من القبور، يعني كان قائما عليه في جباية الأموال وتنظيم الموالد عنده. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا وقلوبكم ببصائر التوحيد والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنوا أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين.
قوله رحمه الله السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أي العلماء بحالهم لا بالله وبأمره، أي العلماء بحالهم لا بالله وبأمره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطرني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
التاسعة عشرة
التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
كيف ينسى العلم؟ كيف ينسى العلم؟ وقبل فقد العلماء ترك مذاكرته، ترك مذاكرته يعني عدم إدامة مذاكرة العلم تذهب به، فإذا ترك التذكير بالتوحيد وتعليمه يزول من الناس، كما وقع في هذا الحديث حتى نسي العلم، وفي رواية الكسميهاني نسخ العلم يعني زال، عبدت من دون الله. ولذلك العلم عامة وعلم التوحيد خاصة، يفتقر الناس إلى دوام التذكير به. وكان أكثر العلماء في قطرنا لا ينفكون من تدريس كتب التوحيد، فإذا فرغوا من كتاب شرعوا في كتاب آخر، وإن كانت لهم دروس أخرى يناوبون بينها، كأن يقرأ كتابا في التفسير ثم كتابا في الحديث ثم كتابا في النحو. وأما كتب التوحيد فمنهم من إذا ختم كتاب التوحيد أعاده، ومنهم من إذا ختم كتاب التوحيد انتقل إلى كشف الشبهات ثم انتقل إلى ثلاثة الأصول حتى يعود مرة أخرى إلى كتاب التوحيد، وهلما جرى. فكان التوحيد حيا في قلوب الناس من العلماء والمتعلمين، فلما ضعف هذا الأمر صار أمر التوحيد ضعيفا في الناس، ويتخوف به العبد الحالة التي وقعت في هذا الحديث لمن كانوا بين أيدي الأنبياء، فإن قوم نوح كانوا هم الذرية الباقية، الذرية التي جاءت من آدم عليه الصلاة والسلام، وكانوا على التوحيد، كما ثبت أن بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس. ثم وقع الشرك لما ترك التوحيد، فإذا نسي التوحيد يقع الناس في الشرك، كما وقع من كانوا ذرية الأنبياء وكان يقوم عليهم الأنبياء وأبناء الأنبياء. فإذا فقد اليوم الأنبياء فالحال علينا أخطر وأخطر، كما قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني بعد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الذي كان يدعو ويقول إيش؟ وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. قال رحمه الله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده.
مقصود الترجمة بيان إبطال عبادة الصالحين، بيان إبطال عبادة الصالحين بتحريم عبادة الله عند قبورهم، بتحريم عبادة الله عند قبورهم، تعليا من الأدنى إلى الأعلى، ترقيا من الأدنى إلى الأعلى. فإنه إذا كانت عبادة الله عند قبر رجل صالح محرمة فكيف بعبادة الرجل الصالح؟ فإنه إذا كانت عبادة الله عند قبر رجل صالح محرمة فكيف بعبادة الصالح إلا وهي أشد تحريما. وهذا معنى قول المصنف ما جاء من التغليظ، أي ما جاء
من إيش؟ تعظيم النهي، من تعظيم النهي. فإذا عظم النهي في عبادة الله عند قبر رجل صالح فإن النهي أعظم وأعظم في عبادة ذلك المقبور الصالح من دون الله عز وجل. وإذا كان هذا إبطالا لعبادة الصالحين فإبطال عبادة غيرهم أولى، وإذا كان هذا إبطالا لعبادة الصالحين فإبطال عبادة غيرهم أولى كعبادة الأشجار والأحجار وغيرها.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال: وهو كذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أولئك شرار الخلق عند الله، في قوله: أولئك شرار الخلق عند الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله عند قبر رجل صالح من شرار الخلق عند الله، فأولى بالشر الأعظم من عبد ذلك الصالح من دون الله، فأولى بالشر الأعظم من عبد ذلك الصالح من دون الله. وقوله في الحديث: أولئك بالكسر والفتح، والكسر أفصح على مخاطبة المرأة. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له. الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم لأنهم كانوا يقصدون عبادة الله عند قبور أنبيائه، لأنهم كانوا يقصدون عبادة الله عند قبور أنبيائهم. فإذا كان هؤلاء ملعونون، فإذا كان هؤلاء ملعونين، فإن من عبد أولئك المقبورين من دون الله أولى باللعن. والدليل الثالث حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول إني أبرأ إلى الله. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في نهيه صلى الله عليه وسلم بقوله فلا تتخذوا القبور مساجد، في نهيه صلى الله عليه وسلم بقوله فلا تتخذوا القبور مساجد، والآخر التصريح بالنهي في قوله فإني أنهاكم عن ذلك، التصريح بالنهي فإني أنهاكم عن ذلك. والجمع بينهما لتغليظ النهي، والجمع بينهما لتغليظ النهي، فغلظ النبي صلى الله عليه وسلم النهي في عبادة الله عند قبر رجل صالح، وأولى بالتغليظ من عبد ذلك الصالح من دون الله عز وجل. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس. الحديث رواه أحمد وأبو حاتم ابن حبان وإسناده حسن، رواه أحمد وأبو حاتم ابن حبان وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من شرار الناس، في قوله إن من شرار الناس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من شرار الناس من عبد الله عند قبور الأنبياء والصالحين، من عبد الله عند قبور الأنبياء والصالحين. وأولى منهم بأن يكونوا شرار الناس من عبدوا أولئك المقبورين، وأولى منهم بأن يكونوا من شرار الناس من عبدوا أولئك المقبورين. فهذه الأدلة الأربعة كلها في تغليظ النهي عن عبادة الرجل الصالح، تارة بالخبر بأنهم شرار الناس والخلق، وتارة بلعنهم، وتارة بالنهي المغلظ. فإذا كانت هذه المسالك الثلاثة المذكورة في الأدلة الأربعة في حق من عبد الله عند قبر رجل صالح، فإنها أولى أن تكون في حق من عبد ذلك الصالح من دون الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل وغلاظ الأمر. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. الرابعة النهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره.
قوله رحمه الله: السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، أي ألا نفعل به ما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، أي ألا نفعل به ما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم. فالنهي معلق بمحل مخصوص، فالنهي معلق بمحل مخصوص.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع بل أخرجهم بعض أهل السلف من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. قال رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
مقصود الترجمة بيان أن الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. أن الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. والأوثان جمع وثن وهو اسم لكل ما عبد من دون الله والغلو في قبور الصالحين يكون بمجاوزة الحد المأذون به شرعا. كاتخاذها مساجدا أو العكوف عندها أو قصدها بدعاء الله وتحري الإجابة فإن تلك المسالك من الغلو في قبور الصالحين تؤول بأهلها إلى جعلها أوثانا تعبد من دون الله. فكان مبتدأ شرك عبدة القبور هو التمسح بالقبور وتقبيل جدرانها والبكاء على أطلالها، ثم زاد فيض قلوبهم وتلاعب الشيطان بهم حتى عبدوا أولئك المقبورين من دون الله عز وجل.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسندي عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله أفرأيتم اللات والعزى أنه قال كان يلت لهم السويق فما تفعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار رحمه الله وهو أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رواه مالك في موطئه وهو مرسل وله شواهد يصح بها فهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد تحذيرا من هذه الحال. والسلم الموصل إليها هو الغلو في قبره والسلم الموصل إليها هو الغلو في قبره
فدعاؤه صلى الله عليه وسلم تعوذا من تلك الحال وتخوفا من وقوعها يدل على حرمة الغلو في قبور الصالحين، لأنها تؤول إلى جعلها أوثانا كما وقع لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. والدليل الثاني حديث مجاهد وهو ابن جبر المكي أحد التابعين أنه قال في تفسير قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فعكفوا على قبره أي أقاموا عند قبره، في قوله فعكفوا على قبره أي أقاموا عند قبره، فكانوا يقيمون عند قبره لعبادة الله سبحانه وتعالى ودعائه، ثم وقعوا في الغلو في المقبور حتى عبدوه من دون الله. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو في تفسير الآية المذكورة أيضا أنه قال كان يلت السويق للحاج، رواه البخاري. والسويق هو دقيق الحنطة أو الشعير، والسويق هو دقيق الحنطة أو الشعير، ولته خلطه وبله بسمن أو عسل، ولته خلطه وبله بسمن أو عسل. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن اللات كان رجلا صالحا، في بيان أن اللات كان رجلا صالحا يحسن للحاج، يحسن للحاج، ثم عظمه الناس لأجل إحسانه، ثم عظمه الناس لأجل إحسانه، وغلوا فيه حتى عبدوه من دون الله، وغلوا فيه حتى عبدوه من دون الله. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، الحديث رواه أهل السنن، وهم من؟ ما الجواب؟ وهم أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه، هكذا ترتيبهم، أبو داود السجستاني ثم أبو عيسى الترمذي ثم أبو عبد الرحمن النسائي ثم أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه الربعي، فيسمى هؤلاء أهل السنن أو أصحاب السنن أو الأربعة، فيقال رواه الأربعة وإسناده ضعيف. وللجملتين الأولى والثانية شواهد تصح بها، وللجملتين الأولى والثانية شواهد تصح بها، أما الجملة الثالثة في اتخاذ السرج فلا يصح فيها حديث، وأما الجملة الثالثة وهي اتخاذ السرج فلا يصح فيها حديث، وإن كانت أصول الشرع وقواعده تدل عليه، وإن كانت أصول الشرع وقواعده تدل عليها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج، والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإن هذه الأحوال من الغلو في قبور الصالحين التي تؤول إلى عبادتهم من دون الله، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت تلك حاله، فمن اتخذ على القبور مساجد أو نصب السرج أو أنواع الزينة أو غالى فيما يقبر فيه أحد من الناس فإن له حظا من لعنه صلى الله عليه وسلم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، الرابعة
أين هذه الاستعاذة؟ أين هذه الاستعاذة؟ مشاري
كيف استعاذتي؟ وينها في الحديث؟ خاف يتغضب، لكن كيف يدل هاللفظ على استعاذة؟ لأنه دعاء التجاء واعتصام، لأن قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد دعاء التجاء واعتصام، وهذه هي حقيقة الاستعاذة، وهذه هي حقيقة الاستعاذة. ومن مآخذ العلم النافعة في مسائل كتاب التوحيد تنمية ملكة الفهم والاستنباط من خلال مسائل كتاب التوحيد، تنمية ملكة الفهم والاستنباط من خلال مسائل كتاب التوحيد. مثل إحدى المسائل التي تقدمت، قال الإخبار بأن الخلة أعلى من المحبة، الإخبار بأن الخلة أعلى من المحبة، هذه في أي حديث؟ حديث جندب، في حديث جندب بن عبد الله، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. الحديث ذكر المصنف أن هذا الحديث فيه أن الخلة أعلى من إيش؟ من المحبة. هذه تحتاج إلى استنباط من الحديث، هي ليست ظاهرة من الحديث لكن تستنبط من الحديث. فكتاب التوحيد فيه ينابيع من الخير، من تلك الينابيع وهو ينبوع محتاج للإفراد تنمية ملكة الفهم والاستنباط من خلال مسائل كتاب التوحيد. فإن في هذا الكتاب أشياء كما قال بعض، قال إسحاق بن راهويه في بعض صنف كأنه سحر، يعني أشياء كأنها من أين جاء بها، يعني ذكر في باب من الأبواب باب قوله تعالى فلما أتاهما صالحا، قال أن البنت، أن هبة البنت من نعمة الله. الحديث الباب ما فيه شيء عن البنت، ولكن هو استنبطها على وجه خفي. فهذه هذا الباب باب نافع من الفهم، حتى لو الإنسان يروض عقله بهذا، يعني يمرن عقله بهذا، لأن للعقل رياضة كما للبدن رياضة. الرياضات كم نوع؟ ثلاثة، وهي كيف؟ ما هي العقل والجسد والروح؟ كيف؟ والروح؟ ها محمد؟ الشيخ يقول روحية بعد، ها؟ طيب هذا الكلام على الرياضة هذا قديم عند اليونان، فهم جعلوها ثلاث رياضات، رياضة إلهية وهي تتعلق بالروح، ورياضة عقلية، ورياضة جسدية أو بدنية، والكلام عليها طويل. لكن الذي يتعلق بالمقام أن هناك للعقل رياضة ولها مسالك كثيرة متنوعة يقوى بها العقل وينمو، ورياضة العقل هي من أضعف الرياضات التي يعتني بها الناس، وهي رياضة شديدة الأهمية، ومن طرائقها الاستنباط. والرياضة للعقل بالاستنباط من الكتاب والسنة أعظم من الرياضة بالمعادلات الفيزيائية والكيمياء العضوية أو غيرها، لأن الكتاب والسنة هي وحي الله ولا شيء أعلى من وحي الله. ولو كانت الرياضيات والفيزياء آيات باهرات لجعلها الله آية الأنبياء، ولكن لا تدل على آية باهرة، ويستوي فيها من يعرف الله ومن ينكر الله الذي هو بهيمة عجماء، فإن الذي يلحد وينكر الله عز وجل وفي عداد البهائم أو أضل. فالشيء الذي يقدر عليه ليس هو الشيء الأعلى، وإنما الشيء الأعلى الذي آتاه الله الأنبياء، رياضة العقل بالاستنباط والفهم للوحي الذي هو نور الله سبحانه وتعالى. فطالب العلم ينبغي أن يكون له حظ من ذلك، ومن جملة هذا الحظ مسائل كتاب التوحيد، فلا تغفلوا عن النظر فيها مرة بعد مرة في الاستنباط والفهم في كيفية إيراد هذه المسائل أو غيرها في هذا الكتاب، فإنها تصنع ملكة الفهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد من كل ما ينقصه وينقضه، من كل ما ينقصه وينقضه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. وله صلى الله عليه وسلم في ذلك مقامان، وله صلى الله عليه وسلم في ذلك مقامان. أحدهما مقام الرعاية، مقام الرعاية المذكور في قول المصنف حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، والآخر مقام الوقاية المذكور في قول المصنف رحمه الله وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى في حفظ التوحيد برعايته تارة تنمية وتقوية له في نفوس الخلق، وبوقاية الخلق من الذرائع المفضية إلى الشرك تارة أخرى.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول.
من اللطائف، من اللطائف لو التراجم تكلم عنها بعضها يحتاج مدة طويلة. المصنف لما قال ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لماذا أشار لهذا؟ تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المصطفى من ألقاب تعظيمه صلى الله عليه وسلم، وثبت هذا في حديث عوف بن مالك عند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي المصطفى. فترجم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الترجمة بما يدل على عظم مقامه، بما يدل على عظم مقامه صلى الله عليه وسلم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رحمه الله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فناه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حريص عليكم، أي على هدايتكم. وأعظم حرصه صلى الله عليه وسلم حرصه علينا في جناب التوحيد، وأعظم حرصه صلى الله عليه وسلم في هدايتنا حرصه علينا في جناب التوحيد. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن وله شواهد يصح بها، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه.
أولها في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي بمنزلة القبور الخالية من الذكر والعبادة، أي بمنزلة القبور الخالية من الذكر والعبادة. فإن القبور ليست محلا لقصد عبادة الله عنده، فإن القبور ليست محلا لقصد عبادة الله عندها، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراغ بيوتنا من عبادة الله، مع التنبيه على وجوب تخلية القبور منها، مع التنبيه على وجوب تخلية القبور منها، وأنها ليست محلا للصلاة وقراءة القرآن وغيرها من العبادات. وثانيها في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا، نهيا صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص، نهيا منه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص حتى يكون عيدا، فإن العيد وإيش؟ العيد كل الأعياد منهي عنها؟ ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم. هذا قول من؟ ابن القيم. أين؟ حسن، ابن القيم في إغاثة اللهفان. وثالثها في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فأمرنا صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه أينما كنا، فإن صلاتنا تبلغه بتبليغ الملائكة له، فلا حاجة لما يتوهم من طلب القرب منه، فلا حاجة لما يتوهم من طلب القرب منه. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، حديث علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا. الحديث رواه في المختارة، والمختارة اسم كتاب للضياء المقدسي، والمختارة اسم كتاب للضياء المقدسي، والحديث رواه من هو أقدم منه، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف ومن طريقه أبي يعلى الموصلي، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف ومن طريقه أبي يعلى الموصلي، ومن طريق أبي يعلى رواه الضياء المقدسي في المختارة، وإسناده لا بأس به، وإسناده لا بأس به، وهو يصح بالحديث المتقدم، وهو يصح بالحديث المتقدم. طيب، في فائدتين على جانب الدرس، هي من تكملة الدرس لكن استطراد للتنشيط. ما معنى لا بأس به؟ ما معنى لا بأس به؟ نعم، لا حرج، لا حرج في الحديث، أحسنت، لا بأس به لا حرج، لكن لا حرج إيش؟ شال حرج هذا المرفوع إيش؟ يؤخذ به. طيب، وش تسمى المرتبة هذه اللي يؤخذ به؟ مرتبة، ما هي الثانية؟ ما هي المرتبة الثانية؟ هذه في الرواة إيش؟ الحديث في الصدوق ونحوها، حسن، حسن معنى حسن، صحيح حسن ضعيف. طيب، لماذا قالوا لا بأس به؟ لماذا ما قالوا حسن؟ وحتى الحسن خف ضبط، لأنه في أدنى درجات الحسن، أشار إلى هذا السيوطي أن من أهل العلم من يعبر عن الحسن بقوله لا بأس به لأنه في أدنى درجات إيش الحسن. هذه فائدة الأولى. الفائدة الثانية، هذا الحديث قد رواه الضياء في المختارة. طيب رواه قلنا من هو أقدم منه، ودائم من قواعد الحديث تقديم الأقدم، فلماذا ترك ابن أبي شيبة وأبا يعلى ثم عزاه إلى المختارة؟ نعم، لأنه حنبلي، يعني هذا جانب لا بأس به لكنه ليس هو الجانب المؤثر الأكبر.
نعم
أحسنت، لأن المقدسي قصد في كتابه المختارة تخريج الأحاديث الصحيحة وهي عنده تشمل الحسنة، فالصحيح عند جماعة من المتقدمين كابن خزيمة وابن حبان والضياء والحاكم يدخلون فيه أيضا الحسن، فهو عزاه هو وغيره ممن تقدم كابن تيمية وابن القيم وغيرهما إلى الضياء لأنه اختص بتخريج الأحاديث الثابتة. فإذا وجدت حديثا يقال فيه رواه الضياء المقدسي في المختارة، فأقل الأحوال أنه عند المقدسي حديث ثابت إما صحيح وإما حسن. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير
لذلك من أيضا من ينابيع العلم في كتاب التوحيد مصادر كتاب التوحيد، مصادر وأسباب اختيارها. يعني تقدم عندنا في حديث قال ولي أحمد عن ابن مسعود ذكر الحديث ثم قال رواه أبو حاتم في صحيح. الآن هذا الحديث كم فيه مصدر؟ مصدران، فيه مصدران، مسند أحمد وابن حبان. لماذا عزاه إلى مسند أحمد؟ هذه فيها باب علم. ولماذا ختم بعزوه إلى أبي حاتم بن حبان؟ هذه فيها باب آخر من العلم. ولذلك من عرف العلم عرف أن للأحرف عند أهله معان، أحيانا تأتي للحرف الواحد معنى، خاصة كتب العربية أحيانا يعبرون بحرف ويتركون حرفا آخر لأن ذكر هذا الحرف له معنى، وهذا خاصة في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحروف أعظم وأعظم مما في العربية. يعني سأل سائل بعذاب واقع، ما قال سأل سائل عن عذاب واقع، هذا الحرف فيه باب من العلم. ولذلك من كمل علمه وجد في الوحي خاصة وفي كلام العلماء بعده في كل شيء باب من العلم، فهمه من فهمه وجهله من جهله. ولذلك باب العلم هو رزق من عند الله سبحانه وتعالى، فمن صدق في طلب هذا الرزق وجد فيه وأدام سؤال الله عز وجل وطهر قلبه حتى يكون صالحا للعلم فتح الله له من أبواب الفهم ما يرى فيه كل حرف من العلم دليلا على باب من أبواب العلم. وإذا رزق العبد هذا صار عنده من الغنى ما لا يوازيه غنى أهل الدنانير والدراهم، لأن غنى أهل الدنانير والدراهم غنى ظاهر، وأما الغنى بالعلم غنى باطن. قال سفيان الثوري العالم مستغني عن الخلق والناس محتاجون إليه. العالم ما يحتاج الناس لأن ما عنده من كنوز العلم والفهم تغنيه وتشغل على الناس، لكن الناس يحتاجون ويفتقرون إليه.
نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
قوله رحمه الله مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، وأفضل القبور على وجه الأرض هو قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وأفضل القبور على وجه الأرض هو قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعلل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام.
قوله رحمه الله التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ أي في قبره تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام، أي في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فمن صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العبد وسلامه بتبليغ الملائكة له.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة، بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يكون فيها من يعبد الأوثان، بأن يكون فيها من يعبد الأوثان، إبطالا لزعم من زعم أنه لا يقع الشرك فيها، إبطالا لزعم من زعم أنه لا يقع الشرك فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالشرك في هذه الأمة وقع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيما كانت عليه العرب، ثم وقع ممن وقع منه حال بعثته صلى الله عليه وسلم، مثل إيش تقدم معنا؟ وقع شرك لا تقدم معنا، قلنا أحسن حديث ذات أنواط في أي باب؟ باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وفيه قول أبي واقد خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين الحديث. ثم يقع الشرك في أمته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زويني منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فيها من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، والطاغوت هو الشيطان، فإنهم أطاعوه فيما زين لهم من عبادة من عبدوهم كعزير
وعيسى ابن مريم وأمه، وكان هذا في أهل الكتاب الذين أوتوا علما به، وكان هذا في أهل الكتاب الذين أوتوا علما به، فلا يبعد وقوع ذلك في غيره، فإذا كان اليهود والنصارى أهل كتاب ووقع فيهم الشرك فإنه يوشك أن يقع في هذه الأمة ما وقع فيهم، وسيأتي التصريح بذلك في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. والدليل الثاني قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وعبد الطاغوت، أي جعل منهم من عبد الطاغوت، والمراد بالآية أهل الكتاب، فوقع فيهم الشرك مع كون كتاب الله فيهم، فلا يبعد أن يقع في هذه الأمة ما وقع فيهم، والدليل الثالث قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لنتخذن عليهم مسجدا، وهو خبر عن من وقع في الشرك من أهل الكتاب في قصة أصحاب الكهف، وكانوا في اليهود في أصح القولين، وهو اختيار أبي الفداء بن كثير رحمه الله. فوقعت اليهود في الشرك في قصة أصحاب الكهف مع كونهم أهل كتاب، ويشبه أن يقع في هذه الأمة ما وقع فيهم. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، الحديث، رواه البخاري ومسلم، ولفظه عندهما شبرا بشبر وذراعا بذراع، ولم يذكرا حذو القدة بالقدة، والقدة ريشة السهم، التي تكون في آخره، فإنه يجعل في آخر السهم قذذ ليربط ليشد بها على القوس ثم يربى بالسهم، فتكون متوازية متشابهة. والحديث مصرح بأنه يكون في هذه الأمة ما كان في أهل الكتاب، فالحال المذكورة في الآيات الثلاث المتقدمة ستكون في هذه الأمة، فسيكون فيهم من يقع في الشرك. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، الحديث، رواه مسلم. والزيادة المذكورة بعده رواها البرقاني في صحيحه، وهي عند أبي داود وابن ماجه، وبعضها عند الترمذي مختصرا، والعزو إليهم أولى، وإسنادها صحيح. واختار المصنف العزو إلى البرقاني لماذا؟ وإذا صار مستخرج تابع له، نعم، لأن كتاب البرقاني مستخرج على صحيح مسلم، والمستخرجات لها أحكام أصولها من الصحة، فالعزو إليه مشعر بالصحة، ما معنى المستخرج؟ المستخرج هو الكتاب الذي يقصد مصنفه رواية أحاديث كتاب آخر بأسانيده هو، هو الكتاب الذي يقصد مصنفه رواية أحاديث كتاب آخر بأسانيده هو، وأعلاها ما شارك فيه المصنف في شيخه، وأعلاها ما شارك فيه المصنف في شيخه. مثلا البخاري أول حديث فيه عن من شيوخه؟ حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير. طيب الذي يأتي يسوي مستخرج سيروي هذا الحديث بإسناده هو، بإسناده هو، وأعلى ما يشارك فيه البخاري أن يصل بإسناده إلى الحميدي، هذا يسمى مستخرجا. ومستخرجات الصحيح لها حكم الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، أحدهما في قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والفئام الجماعات الكثيرة، وهو موافق لما ترجم به المصنف أنه يكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان من دون الله، والآخر في قوله حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، والحي هو القبيلة، والحي هو القبيلة. وفي رواية أبي داود وابن ماجه حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، ولحوقهم بهم في تحولهم إلى بلدانهم، ولحوقهم بهم في تحولهم إلى بلدانهم، ورضاهم بأديانهم، ورضاهم بأديانهم تصديقا بها أو اتباعا لها، تصديقا بها أو اتباعا لها. فيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان وهو مقيم في أرضها، ويكون فيها أيضا من يتحول عن أرضها إلى بلاد المشركين فيقع في الكفر، وهذا موافق لما، مطابق لما ترجم به المصنف أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان ويقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها، الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة، التاسعة البشارة.
ما تعلق هذا الكلام بالباب؟ قال العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار، اشتغل بالترجمة. نعم، يعني أن ختم النبوة واضح في القرآن والسنة ومستفيض في الأمة، ومع ذلك خرج المختار بن عبيد الله، وكان في أي زمن؟ أواخر الصحابة وزمن التابعين، ومع ذلك اتبعه من اتبعه، فكذلك في مسائل التوحيد يكون في هذه الأمة من يشرك بالله عز وجل مع وضوح براهينه. نعم.
التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة أن ذلك من أشراط الساعة. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
قوله رحمه الله الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان، أي أنها لا تختص بالأصنام التي كان عليها مشرك العرب، أي أنها لا تختص بعبادة الأصنام التي كان عليها مشرك العرب، بل كل ما عبد من دون الله فهو وثن، بل كل ما عبد من دون الله فهو وثن. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى في الدرس المقبل. بقي عندكم الآن اختبار إيش؟ الأربعين النووية. اختبار الماضي كان إيش؟ قواعد الأربع. هذه جوائز الفائزين. الأول الأخ محمد نور أحمد الرضوان، الثاني الأخت مريم بنت جمال مصطفى عمر، وليها موجود. تفضل وفقك الله. الله يحفظك، جزاك الله خير، الله يعزك. الثالث نواف بن ناصر المطيري، نواف بن ناصر المطيري، تبارك الله يا ناصر، الله يعزك، جزاك الله خير، سمى الله. الرابع وفقك الله، جزاك الله خير، الله يكرمك، جزاك الله، شكرا، الله يرضى عليك. الوعد أحمد الأحمد، الوعد أحمد الأحمد. والخامس الأخ فهيم جات مكو، أظنه هكذا، لكنه فهيم، الأخ فهيم هذا الذي فهمنا من اسمه. طيب الآن الاختبار، وزعوا الإخوان اللي معهم الأوراق، وزعونها سريعا على الإخوان، وابدأوا مباشرة بالاختبار.